ما هذا أيها الأب؟ فقال: هذه خطاياي وراء ظهري تجري دون أن أبصرها، وقد جئت اليوم لإدانة غيري عن خطايا. فلما سمعوا ذلك غفروا للأخ ولم يحزنوه في شيء. ومرة أخرى انعقد مجلس وأرادوا أن يمتحنوا أنبا موسى فنهروه قائلين: لماذا يأتي هذا النوبي هكذا ويجلس في وسطنا؟ فلما سمع ذلك الكلام سكت، وعند ارفضاض المجلس قالوا له: يا أبانا لماذا لم تضطرب؟ فأجابهم قائلا: الحق إني اضطربت ولكني لم أتكلم شيئا. وحدث مرة أخرى أن أعلن في الإسقيط أن يصام أسبوع، وتصادف وقتئذ أن زار الأنبا موسى إخوة مصريون فأصلح لهم طبيخا يسيرا. فلما أبصر القاطنون بجواره الدخان اشتكوا لخدام المطبخ قائلين: هوذا موسى قد حل الوصية إذ أعد طبيخا. فطمأنهم أولئك قائلين: بمشيئة الرب يوم السبت سوف نكلمه. فلما كان السبت وعلموا السبب قالوا لأنبا موسى أمام المجمع: أيها الآب موسى، حقا لقد ضحيت بوصية الناس في سبيل إتمام وصية الله. وقيل أيضا عن أنبا موسى إنه لما عزم على الإقامة في الصخرة تعب ساهرا، فقال في نفسه: كيف يمكنني أن أجد مياها لحاجتي ها هنا؟ فجاءه صوت يقول له: ادخل ولا تهتم بشيء. فدخل. وفي أحد الأيام زاره قوم من الآباء ولم يكن له وقتئذ سوى جرة ماء فقط، فأعد عدسا يسيرا. فلما نفذ الماء حزن الشيخ وصار يخرج ويدخل ثم يخرج ويدخل وهكذا وهو يصلي إلى الله. وإذ بسحابة ممطرة قد جاءت فوق حيث كانت الصخرة، وسرعان ما تساقط المطر فامتلأت أوعيته من الماء. فقال له الآباء: لماذا كنت تدخل وتخرج؟ فأجابهم وقال: كنت أصلي إلى الله قائلا: إنك أنت الذي جئت بي إلى هذا المكان وليس عندي ماء ليشرب عبيدك، وهكذا كنت أدخل وأخرج مصليا لله حتى أرسل لنا الماء. سأل أحد الأخوة أنبا موسى قائلا: ماذا أصنع لكي أمنع أمرا يتراءى لي دائما؟ فقال له الشيخ: إنك إن لم تصبح مقبورا كالميت فلن تستطيع أن تمنعه، يقصد الفكر. وقال أيضا: مكتوب إنه لما قتل الرب أبكار المصريين لم يكن هناك بيت خال من ميت. فسألوه قائلين: ما معنى هذا؟ فقال الشيخ: إذا علمنا إننا كلنا خطاه فلنحذر من أن نترك خطايانا وندين خطايا القريب، لأنه من الجهل حقا أن يكون لإنسان في بيته ميت فيتركه ويذهب ليبكي على ميت جاره. فانظر إلى خطاياك أولا، واقطع اهتمامك بكل إنسان، ولا تحتك بإنسان، ولا تفكر بشر على إنسان، ولا تمشي مع النمام، ولا تصدق كلام نميمة بخصوص إنسان. وقال أيضا: من يحتمل ظلما من أجل الرب يعتبر شهيدا، ومن يتمسك من أجل الرب يعوله الرب، ومن يصر جاهلا من أجل الرب يحكمه الرب. وأيضا من أقوال أنبا موسى أرسلها إلى أنبا نومين حسب طلبه: إني أفضل خلاصك بخوف الله قبل كل شيء، طالبا أن يجعلك كاملا بمرضاته حتى لا يكون تعبك باطلا بل يكون مقبولا من الله لتفرح. لأننا نجد إن التاجر إذا ربحت تجارته كسر سروره، وكذلك الذي يتعلم صناعة إذا ما أتقنها كما ينبغي ازداد فرحه متناسيا التعب الذي أصابه. وذلك لأنه قد أتقن الصنعة التي رغب فيها. ومن تزوج امرأة وكانت عفيفة صائنة لنفسها فمن شأنه أن يفرح قلبه، ومن نال شرف الجندية فمن شأنه أن يستهين بالموت في حربه ضد أعداء ملكه، وذلك في سبيل مرضاة سيده. وكل واحد من أولئك الناس يفرح إذا ما أدرك الهدف الذي تعب من أجله. فإذا كان الأمر هكذا مع شؤون هذا العالم الفاني، فكم وكم يكون فرح النفس التي قد بدأت في خدمة الله عندما تتمم خدمتها حسب مرضات الله. الحق أقول لك إن سرورها يكون عظيما، لأنه في ساعة خروجها من الدنيا تلقاها أعمالها وتفرح لها الملائكة إذا أبصروها وقد أقبلت سالمة من سلاطين الظلمة، لأن النفس إذا خرجت من جسدها رافقتها الملائكة، وحينئذ يلتقي بها أصحاب الظلمة كلهم ويمنعونها عن المسير ملتمسين شيئا لهم فيها، والملائكة وقتئذ ليس من شأنهم أن يحاربوا عنها، لكن أعمالها التي عملتها هي التي تحفظها وتستر عليها منهم. فإذا تمت غلبتها بأعمالها تفرح الملائكة حينئذ ويسبحون الله معها حتى تلاقي الرب بسرور، وفي تلك الساعة تنسى جميع ما انتابها من أتعاب في هذا العالم. ويكمل كلامه القديس الأنبا موسى الأسود: فسبيلنا أيها الحبيب أن نبذل قصارى جهدنا ونحرص بكل قوتنا في هذا الزمان القصير على أن نصلح أعمالنا وننقيها من كل الشرور، عسانا أن نخلص بنعمة الله من أيدي الشياطين المتحفزين للقائنا، إذ أنهم يترصدون لنا ويفتشون أعمالنا، إن كان لهم فينا شيء من أعمالهم لأنهم أشرار وليس فيهم رحمة. فطوبى لكل نفس لا يكون لهم فيها مكان، فإنها تفرح فرحا عظيما. لذلك ينبغي لنا أيها الحبيب أن نجتهد بقدر استطاعتنا بالدموع أمام ربنا ليرحمنا بتحننه، لأن الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالفرح. ولنقتني لأنفسنا الشوق إلى الله، فإن الاشتياق إليه يحفظنا من الزنا، ولنحب المسكنة لنخلص من محبة الفضة، ولنحب السلامة لننجو من البغضة، ولنقتني الصبر وطول الروح لأن ذلك يحفظنا من صغر النفس، ولنحب الكل بمحبة خالصة لنتخلص من الغيرة والحسد، لنلزم الاتباع في كل أمر وفي كل عمل، لنتحمل السب والتعيير لنتخلص من الكبرياء، لنكرم أقرباؤنا في كل الأمور لنتخلص من الدينونة، لنرفض شرف العالم وكراماته لنتخلص من المجد الباطل، لنستعمل اللسان في ذكر الله والعدل لنتخلص من الكذب، لنحب طهارة الجسد والقلب لننجو من الدنس. فهذا كله يحتاط بالنفس ويتبعها عند خروجها من الجسد. ويستطرد الأنبا موسى قائلا: فمن كان حكيما وعمله بحكمة فلا ينبغي له أن يسلم وديعته بدون أعمال صالحة كي يستطيع الخلاص من تلك الشدة. فلنحرص إذن بقدر استطاعتنا والرب يعين ضعفنا، لأنه قد عرف إن الإنسان شقي، ولذلك وهب له التوبة ما دام في الجسد. لا تهتم بشؤون العالم كأنها غاية أملك في هذه الحياة، وذلك لتستطيع أن تخلص. لا يكن لك رجاء في هذا العالم لئلا يضعف رجاءك في الرب. ابغض كلام العالم كي تبصر الله بقلبك. داوم الصلاة كل حين ليستنير قلبك بالرب. إياك والبطالة لئلا تحزن. اتعب جسدك لئلا تخزى في قيامة الصديقين. احفظ لسانك ليسكن في قلبك خوف الله. أعطي المحتاجين بسرور ورضا لألا تخجل بين القديسين وتحرم من أمجادهم. ابغض شهوة البطن لألا يحتاط بك عماليق. كن متيقظا في صلاتك لألا تأكلك السباع الخفية. لا تحب الخمر لألا يحرمك من رضا الرب. أحب المساكين لتخلص بسببهم في أوان الشدة. كن مداوما لذكر سير القديسين كيما تأكلك غيرة أعمالهم. اذكر ملكوت السماوات لتتحرك فيك شهوتها. فكر في نار جهنم لكيما تمقت أعمالها. ويكمل كلامه القديس موسى الأسود ويقول: إذا قمت كل يوم بالغداة تذكر إنك سوف تعطي لله جوابا عن سائر أعمالك، فلن تخطئ البتة، بل يسكن خوف الله فيه. أعد نفسك للقاء الرب فتعمل حسب مشيئته. افحص نفسك ها هنا واعرف ماذا يعوزك فتنجو من الشدة في ساعة الموت، ويبصر إخوتك أعمالك فتأخذهم الغيرة الصالحة. اختبر نفسك كل يوم وتأمل في أي المحاربات انتصرت، ولا تثق بنفسك، بل قل: الرحمة والعون هما من الله. لا تظن في نفسك إنك أجدت شيئا من الصلاح إلى آخر نسمة من حياتك. لا تستكبر وتقول طوباي، لأنك لا يمكنك أن تطمئن من جهة أعدائك. لا تثق بنفسك ما دمت في الجسد حتى تعبر عنك سلاطين الظلمة. ليكن قلبك من نحو الأفكار شجاعا جدا فتخف عنك حدتها. أما الذي يخاف منها فإنها ترعبه فيخور، كما إن الذي يفزع منها يثبت عدم إيمانه بالله حقا، ولم يستطيع الصلاة قدام يسوع سيده من كل قلبه ما لم يسد على الأفكار أولا. ويكمل كلامه القديس موسى الأسود ويقول: الذي يريد كرامة الرب فعليه أن يتفرغ لطهارة نفسه من الدنس. إن كنا ملومين فذلك لأن الهزيمة دائما هي منا. من ينكر ذاته ولا يظن إنه شيء فذلك يكون سالكا حسب مشيئة الله. من تعود الكلام بالكنيسة فقد دل بذلك على عدم وجود خوف الله فيه، وذلك لأن خوف الله هو حفظ وصون للعقل، كما إن الملك هو عون لمن يطيعه. أما الذين يريدون أن يقتنوا الصلاح وفيهم خوف الله فإنهم إذا عصروا لا ييأسون، بل سرعان ما يقومون من عصرتهم وهم في نشاط واهتمام أكثر بالأعمال الصالحة. أهم أسلحة الفضائل هي إتعاد الجسد بمعرفة، والكسل والتواني يولد المحاربات. من له معرفة وهمه فقد هزم الشر، لأنه مكتوب إن الاهتمام يلازم الرجل الحكيم، والضعيف الهمة لم يعرف بعد ما هو لخلاصه. أما الذي يقهر أعداءه فإنه يكلل بحضرة الملك. ويكمل كلامه القديس الأنبا موسى التي أرسلها إلى أنبا نومين ويقول: لو لم تكن حرب وقتال ما كانت فضيلة، ومن يجاهد بمعرفة فقد نجا من الدينونة، لأن هذا هو السور الحصين. أما الذي يدين فقد هدم سوره بنقص معرفته. من يهتم بضبط لسانه يدل على إنه محب للفضيلة، وعدم ضبط اللسان يدل على أن داخل صاحبه خال من أي عمل صالح. الصدقة بمعرفة تولد التأمل فيما سيكون وترشد إلى المجد. أما القاسي القلب فإنه يدل على انعدامه من أي فضيلة. الحرية تولد العفة، ومكابدة الهموم تولد الأفكار. قساوة القلب تولد الغيظ، والوداعة تولد الرحمة. نسك النفس هو بغض التنعم، ونسك الجسد هو العوز. سقطة النفس هي مكابدة الهموم وتهذيبها هو السكوت بمعرفة. الشبع من النوم يثير الأفكار، وخلاص القلب هو السهر الدائم. النوم الكثير يولد الخيالات الكثيرة، والسهر بمعرفة يزهر العقل ويثمره. النوم الكثير يجعل الذهن كثيفا مظلما، والسهر بمقدار يجعله لطيفا نيرا. من ينام بمعرفة فهو أفضل ممن يسهر في الكلام الباطل. النوح يطرد جميع أنواع الشرور عند ثورانها. إذا تقبل الإنسان الزجر والتوبيخ فإن ذلك يولد له التواضع، أما تمجيد الناس فيولد له البذخ وتعاظم الفكر. حب الإطراء من شأنه أن يطرد المعرفة، وضبط شهوة البطن يقلل من تأثيرات الشهوات. شهوة الأطعمة توقظ الغرائز، والانفعالات والامتناع منها يقمعها. زينة الجسد هزيمة للنفس، ومن يهتم بها فليست فيه مخافة الله. ذكر الدينونة يولد في الفكر تقوى الله، وقلة خوف الله تضل العقل. السكوت بمعرفة يهذب الفكر، وكثرة الكلام تولد الضجر والهوس. قهر الشهوة يدل على إتمام الفضيلة، والانهزام لها يدل على نقص المعرفة. ملازمة خوف الله يحفظ النفس من المحاربات، وحديث أهل العالم والاختلاط بهم يظلم النفس وينسيها التأمل. ويكمل كلامه الأنبا موسى الأسود ويقول: محبة المقتنيات تزعج العقل، والزهد فيها يمنحه استنارة. صيانة الإنسان أن يقرب أفكاره، ومن يكتمها يثيرها عليه، أما الذي يقر بها فقد طرح عنه. كمثل بيت لا باب له ولا أقفال، يدخل إليه كل من يقصده، كذلك الإنسان الذي لا يضبط لسانه. وعلى مثال الصدأ الذي يأكل الحديد، كذلك يكون مديح الناس الذي يفسد القلب إذا مال إليه. وكما يلتف اللبلاب على الكرم فيفسد ثمره، كذلك الصبح الباطل يفسد نمو الراهب إذا كثر حوله. وكما يفعل السوس في الخشب كذلك تفعل الرذيلة في النفس. تواضع القلب يتقدم الفضائل كلها، وشهوة البطن أساس كل الأوجاع. الكبرياء هي أساس الشرور كلها، والمحبة هي مصدر كل صلاح. أشر الرذائل كلها هي أن يزكي الإنسان نفسه بنفسه. من ينكر ذاته يسلك في سلام، والذي يعتقد في نفسه إنه بلا عيب فقد حوى في ذاته سائر العيوب. الذي يخلط حديثه بحديث أهل العالم يزعج قلبه، والذي يتهاون بعفة جسده بيخجل في صلاته. محبة أهل العالم تظلم النفس، والابتعاد عنهم يزيد المعرفة. محبة التعب عون عظيم، وأصل الهلاك هو الكسل. احفظ عينيك لئلا يمتلئ قلبك أشباحا خفية. من ينظر إلى امرأة بلذة فقد أكمل الفسق بها. إياك أن تسمع بسقطة أحد أخوتك لئلا تكون قدنته خفية. احفظ سمعك لألا تجمع لك حزنا في ذاتك. أحرى بك أن تعمل بيديك ليصادف المسكين منك خبزة، لأن البطال موت وسقطة للنفس. ويستطرد في حديثه الأنبا موسى الأسود ويقول: مداومة الصلاة صيانة من السبي، ومن يتوانى قليلا فقد سبته الخطية. من يتذكر خطاياه ويقر بها لا يخطئ كثيرا، أما الذي لا يتذكر خطاياه ويقر بها فإنه يهلك بها. الذي يقر بضعفه موبخا ذاته أمام الله فقد اهتم بتنقية طريقه من الخطية. أما الذي يؤجل ويقول دع ذلك لوقته فإنه يصبح مأوى لكل خبث ومكر. لا تكن قاسي القلب على أخيك، فإننا جميعنا قد تغلبنا الأفكار الشريرة. إذا سكنت مع أخوة فلا تأمرهم بعمل ما، بل اتعب معهم لئلا يضيع أجر. إذا قاتلتك الشياطين بالأكل والشرب واللبس فأرفض كل ذلك منهم، وبين لهم حقارة ذاتك فينصرفوا عنك. وإذا حسن لك الزنا فاقتله بالتواضع، وإلجأ بنفسك إلى الله فتستريح. إن حوربت بجمال جسد فتذكر نتانته بعد الموت فإنك تستريح. وإن جاءتك أفكار عن النساء فأذكر أين ذهبت الأوليات منهن وأين حسنهن وجمالهن. وكل هذه الأمور يختبرها الإنسان بالإفراز ويميزها. ولن يأتينا الإفراز ما لم نتقن أسباب مجيئه، وهي السكوت، لأنه كنز الراهب. والسكوت يولد النسك، والنسك يولد البكاء، والبكاء يولد الخوف، والخوف يولد الاتضاع، والتواضع مصدر التأمل فيما سيكون، وبعد النظر يولد المحبة، والمحبة تولد للنفس الصحة الخالية من الأسقام والأمراض. وحينئذ يعلم الإنسان إنه ليس بعيدا من الله، فبعد ذات فيعد ذاته للموت. فالذي يريد إدراك هذه الكرامات كلها عليه ألا يهتم بأحد من الناس ولا يدينه. وكلما يصلي تنكشف له الأمور التي تقربه من الله فيطلبها منه ويبغض هذا العالم. فإن نعمة الله تهب له كل صلاح. ويكمل كلامه القديس الأنبا موسى الأسود ويقول: لذلك اعلم يقينا إن كل إنسان يأكل ويشرب بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم فإنه لا يستطيع أن ينال شيئا من الصلاح، بل ولن يدركه، لكنه يخدع نفسه. إن أصرت أن تتوب إلى الله فاحترز من التنعم، فإنه يسير سائر الأوجاع ويطرد خوف الله من القلب. اطلب خوف الله بكل قوتك فإنه يزيل كل الخطايا. لا تحب الراحة ما دمت في هذه الدنيا. لا تأمل للجسد إذا رأيت نفسك مستريحا من المحاربات في أي وقت من الأوقات، لأنه من شأن الأوجاع أن تصور فجأة بخداع ومخاتلة. عسى أن يتوانى الإنسان عن السهر والتحفظ، وحينئذ يهاجم الأعداء النفس الشقية ويخطفونها. لذلك يحذرنا ربنا قائلا: اسهروا، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. وللقديس موسى الأسود كلاما في الفضائل والرذائل، فهو يقول عنها: خوف الله يطرد جميع الرذائل، والضجر يطرد خوف الله. هذه الأربعة يجب اقتناؤها: الرحمة، غلبة الغضب، طول الروح، التحفظ من النسيان. العقل محتاج في كل ساعة إلى هذه الأربعة فضائل الآتية: الصلاة الدائمة بسجود قلبي، محاربة الأفكار، أن تعتبر ذاتك خاطئا ولا تدن أحدا. وهذه الفضائل الأربعة هي عون الراهب الشاب الهزيز في كل ساعة في ناموس الله، مداومة السهر والنشاط في الصلاة، أن لا يعتبر نفسه شيئا. ومما يدنس النفس والجسد ستة أشياء: المشي في المدن، إهمال العينين بلا تحفظ، التعرف بالنساء، مصادقة الرؤساء، محبة الأحاديث الجسدانية، الكلام الباطل. وهذه الأربعة تؤدي إلى الزنا، الأكل والشرب، الشبع من النوم، البطالة واللعب، التزين بالملابس. وهذه الأربعة مصدر ظلمة العقل: مقت الرفيق، الإزدراء به، حسده، سوء الظن به. بأربعة أمور يتحرك في الإنسان الغضب: الأخذ والعطاء، إتمام الهوى، محبته في أن يعلم غيره، ظنه في نفسه إنه عاقل. وهذه الأربعة تقتنى بصعوبة: البكاء، تأمل الإنسان في خطاياه، جعل الموت بين عينيه، أن يقول في كل أمر أخطأت اغفر لي. فمن يحرس ويتعب فإنه يخلص بنعمة ربنا يسوع المسيح.